نبدأ الآن إن شاء الله ندخل في سنن أبي داود. نحن انتهينا من الصحيحين ونبدأ الآن في السنن. في سنن أبي داود عقد أبوابا رحمه الله تعالى بعنوان أبواب الحروف والقراءات. وغالب الأحاديث التي أيضا عنده يعني أصولها إما في الصحيحين أو هي بألفاظها أيضا في الصحيحين مما مر بنا، وجملة منها ليست في الصحيحين، ونحن سنقف إن شاء الله مثل منهجنا الطريقة التي نسير عليها بإذن الله تعالى. كما قلت يعني نحن يوما نقرأ في هذا ويوما في العقيدة الواسطية، غدا إن شاء الله في العقيدة الواسطية وفي هذا المكان ما لم يأتي تنبيه بعودة الشيخ صالح العبود، فإذا رجع الشيخ هذا مكانه، فنذهب إلى مكاننا الكرسي الذي هناك 23 الذي على اليسار، لكن الأصل غدا إن شاء الله في هذا المكان، ونستمر حتى يأتينا التوجيه من الزملاء في التوجيه والإرشاد. نبدأ الآن في سنن أبي داود. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الحروف والقراءات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحروف والقراءات. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا حاتم بن إسماعيل حاء، وحدثنا نصر بن عاصم، حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله تعالى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قرأ عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الطواف، وقرأ عليه الصلاة والسلام قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واختلف أهل العلم ما المراد بمقام إبراهيم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المقصود مقامه، وهو الحجر الذي كان يصعد عليه إبراهيم عليه السلام ويناوله ابنه إسماعيل الحجارة، لأن الكعبة لما ارتفعت ما استطاع إبراهيم عليه السلام يصل الأعلى، فكان في حجر يصعد فوقه حتى يصل إلى الأعلى، وابنه إسماعيل يناوله حتى أتم بنيان الكعبة. وكان دعاؤهم العظيم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال بعض أهل العلم: انظر إلى هذا العمل الشريف والعمل العظيم، ومع ذلك وفي هذا يسألان الله القبول. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله لو أعلم أن لي سجدة واحدة متقبلة لتمنيت الموت بعدها. ثم قرأ قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. فلا تعجب بعملك ولا تقول: والله أنا فعلت وأنا قرأت وصنعت. لا والله يا أخي، سل الله القبول. كم من إنسان يعمل ويعمل ولا يجني من ذلك شيئا. ولذلك روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن عمر أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما أكثر الحجاج؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: بل ما أكثر الركب وما أقل الحاج. ما أكثر الذين ركبوا، جو على مطايا وإبل، ولا الآن في الطائرات والسيارات والبواخ، لكن وما أقل الحاج. من هو الحاج حقا الذي تقبل الله منه، رجع بحج مبرور بذنب مغفور بسعي مشكور؟ هذا في علم الله. ولم يكن في قصد ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقنط من رحمة الله أو يؤيس من فضل الله، لا حاشا وكلا، وإنما أراد أن ينبه أنك تعتني أيها المسلم بالقبول، سل الله القبول. دائما صليت، فتح الله عليك بحضور مجلس علم، فتح الله عليك بالقراءة، بذكر، بكذا، سل الله القبول، لأنك ما تدري يقبل منك أم يرد عليك. فلذلك هنا عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية، وهذا هو القول الأول، أن المقصود أن يصلي الركعتين بعد الطواف. وهذه هي السنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف صلى خلف مقام إبراهيم ركعتين، قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: إن القصد من قراءة هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من التوحيد العملي والتوحيد القولي الاعتقادي. قال لأن سورة الكافرون فيها توحيد عملي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. أنتم تعرفون قصة أو سبب نزول هذه السورة، أن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أعبد تعالى نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فأنزل الله عز وجل السورة. وسورة الإخلاص جاءوا له وقالوا أنسب لنا ربك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني اذكر نسبه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فنزلت سورة الإخلاص. فيقول شيخ الإسلام إن هاتين السورتين جمعتا بين التوحيد الفعلي العملي والتوحيد القولي الاعتقادي، ولذلك تشرع أن تقرأ في ركعتي الفجر السنة أول ما تستفتح صباحك ويومك قبل صلاة الفجر بقراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه أيضا كما في صحيح مسلم أنه كان يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية في سورة آل عمران. الآية الأولى فيها التوحيد الاعتقادي القولي، والثانية في آل عمران التوحيد الفعلي العملي. فهذه سنة وهذه سنة، وأنت احرص على تطبيق السنة، مرة تقرأ الكافرون والإخلاص، ومرة تقرأ آية البقرة وآية آل عمران، هذا من باب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله حتى لا تترك شيئا من السنة مهجورا. طبق السنة مرة كذا ومرة كذا حتى تلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أيها الإخوة أن المراد بمقام إبراهيم الحرم كله، أن المراد بمقام إبراهيم هو الحرم كله. القول الثالث أن المراد مشاعر الحج ومشاهده، فإن إبراهيم عليه السلام كان له مقام وكان له موقف في رمي الجمار، وكما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. والصحيح أن المراد مقام إبراهيم، أن الصلاة الركعتين لا تكون إلا خلف مقام إبراهيم، ولكن مع الزحام الشديد ومع التضايق نحن نقول لا والله يا أخي لا تزاحم الناس لا تضايقهم، ارجع في الصفوف الأخيرة التي في صحن الحرم، في زحام شديد ادخل في مصابيح الحرم وصلي في أي مكان، يعني إن حصل تصلي خلف المقام هذا طيب، لكن زحام ارجع 10 صفوف 20 صف مثلا في صحن الحرم خلف المقام، ما تيسر لك الحمد لله ادخل صلي في أي مكان من الحرم. على كل حال هذه 3 أقوال وأرجحها القول الأول، لكن مع الزحام صلي في أي مكان والحمد لله. في قوله جل وعلا واتخذوا فيها قراءتان سبعيتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القراءة الأولى قرأ نافع وابن عامر على الإخبار واتخذوا، والقراءة الثانية قرأ الباقون على الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، ومنها قراءة عاصم الذي نحن نقرأ بقراءته. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كائن من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها.
رضي الله عنه وارضاه. هذا القارئ كما جاء في بعض الروايات أنه عبد الله بن يزيد الأنصاري. كانت بيوت الصحابة أيها الإخوة معمورة بالقرآن، يقومون الليل بالقرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق في أزقة في الليل، والمدينة كانت بيوتها محدودة ومعدودة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا مر على بيوتهم يسمع هذا يقوم الليل هذا يقرأ القرآن، سمع قراءة أبي موسى الأشعري فوقف عند قراءته وأثنى عليه لقد أوتيت مزمارا مزامير آل داود، وسمع رجلا يقرأ هل أتاك حديث الغاشية فبكى صلوات ربي وسلامه عليه وقال نعم أتاني نعم أتاني، وهنا سمع قراءة عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين وقال رحم الله فلانا، وهذا كما قال شراح الحديث في الفائدة أنك تدعو لصاحب الخير والعلم، تدعو له بالرحمة. هذا الرجل ما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو لي، لكن عليه الصلاة والسلام قمة في الشرف وفي الكرم وفي الأدب وفي حسن التعامل مع الناس، أذكره هذه الآية، قال صلوات ربي وسلامه عليه، قال أسقطتها، وفي رواية أخرى أنسيتها. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نسيتها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم نسيت آية كذا، بل هو نسي، أو يقول أنسيت، لأن الإنسان إذا قال نسيت كما قال شراح الحديث يدل على التساهل والتهاون بالقرآن الكريم، لكن يقول أنسيت نسيت، يعني إما بالفعل أنسي أو نسي. أما أنك تقول نسيت، والله الآية نسيتها، السورة ذي نسيتها، لا، هذا يدل هذا من باب الأدب مع القرآن الكريم، يجب حتى تكون مؤدب في كلامك مع في كلامك مع القرآن الكريم، لأنك إذا قلت نسيت آية كذا أو سورة كذا يدل هذا على التساهل والتلاعب عندك، لا، قل أنسيت نسيت هكذا. وهنا في هذه الرواية قال أسقطتها، يعني أنسيتها، هذا يعني تفسرها الرواية الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال لما أصبح قال يرحم الله فلانا، وهو عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه، أذكره أو ذكره هذه الآية التي نسى. وقد قال أهل العلم إنه رسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ينسى، يعني قد ينسى الآية من القرآن، ولكن ليس معناه أنها يستمر، لا، يعني إما أن يعني يراجعها من أصحابه أو يسمعها من أحد الصحابة، أو لأنه بشريته عليه الصلاة، هو بشر قد ينسى، ولكن يهيأ له من يذكره. فلا يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام يعني يضيع القرآن ولا يحفظ ولا، لا، حاشا وكلا، لكن هي موقف أو موقفين ترى، يعني لا نظن أنه كان يتفلت منه عليه الصلاة والسلام، لا، بل كان يعارضه جبريل عليه السلام في رمضان، وفي رمضان الذي في السنة التي بعده توفي عارضه مرتين، فكل هذا من باب التذاكر الذي كان بينهما، والله أعلم. على كل حال يعني كما قلنا أيها الإخوة، ينبغي المسلم أن يدعو من عمل له خيرا، أهدى له وأرشده، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن يزيد، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا خصيف، حدثنا مقسم مولى ابن عباس رضي الله عنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية. قال أبو داود يغل مفتوحة الياء،
نعم، يغل مفتوحة الياء، يعني هكذا ذكر القراءة. على كل حال سنعود إلى القراءة. هنا في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت في يوم بدر، فدل هذا على أن هذه الآية نزلت في غزوة بدر، في الغنائم التي كانت بعد غزوة بدر، وهو يوم الفرقان، فرق الله فيه بين الحق والباطل، نصر الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم على المشركين في هذه الموقعة المعروفة. هناك سبب آخر روي عن الكلبي وعن غيره وعن عكرمة أنها نزلت في غزوة أحد، ولكن الصحيح أنها في غزوة بدر، لأنه يعني كلام ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح أيضا إليه، وهو أعلم وهو أقرب إلى الواقع والحادثة من غيره. وهذا أيها الإخوة علم مهم جدا، وهو علم الترجيح بين أسباب النزول، علم الترجيح بين أسباب النزول، وهذا يعتمد كما قال العلماء على قواعد وعلى أسس، يعني منها مثلا صحة الإسناد، الأمر الثاني الراوي، هل هو يعني صحابي أو 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 هو مثلا موقوف على مثلا أحد التابعين، الأمر الثالث حيثيات الأمور التاريخية، يعني مثلا هذه الواقعة يذكرها مثلا أبو بكر أو كذا لأنه حضرها، يأتي واحد ويقول حضرها فلان وفلان، هذا أصلا ما أسلم إلا بعد عام الفتح، إذا معناها أن الرواية الأولى أصح، يعني قص هناك حيثيات وأمور أخرى يرجح بها أن هذا السبب هو الأصح، وقد لا يكون معارضة ولا يكون اختلاف، قد يجتمع سببان ثلاثة أسباب في نزول الآية، والله أعلم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت آنفا إن أسباب النزول في مسألة الترجيح بينها لها قواعد، كما قلنا النظر في صحة الإسناد، النظر في الراوي، النظر في الأمور التي تحتف بهذه الواقعة، من يمكن أن يكون قد حضرها أو لا يكون قد حضرها، التواريخ، كل هذه الأمور يعني وغيرها مما ذكره العلماء تراجع في مضانها في معرفة قواعد الترجيح في أسباب النزول. وقد تكون أسباب النزول صحيحة في ولا يلزم من هناك ترجيح، لكن في من نزلت فيه، مثل هنا هي نزلت في غزوة بدر كما قال ابن عباس رضي الله عنه. هنا فيها قراءتان، وقد أشار أبو داود رحمه الله تعالى إلى يعني إحدى القراءتين السبعيتين، قال أبو داود يغل مفتوحة الياء، وهذه القراءة قرأها ابن كثير وقرأها أبو عمرو وقرأها عاصم، قرأها يغل، وما كان لنبي أن يغل، ومعناه أن يخون، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لأنه قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخذ القطيفة الحمراء، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، الغلول الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، إلا عاد لو قال قائد الجيش من قتل قتيلا فله سلبه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، أو مثلا في أحوال معينة، هذا أمر مستثنى، لكن يأخذ الإنسان من الغنيمة قبل أن تقسم هذا غلول. هذه القراءة الأولى. قرأ الآخرون وما كان نبي أن يغل، وما كان نبي أن يغل بضم الياء وفتح الغين، وله وتوجيهه إما من الغلول أيضا، يعني ما كان لنبي أن يخان أو تخونه أمته، وأيضا أن يكون من الإغلال كما قال بعضهم، يعني ما كان لنبي أن ينسب إلى الخيانة، وحاشاه عليه الصلاة والسلام سواء في القراءتين هذه أو هذه، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون خائنا أو أن ينسب إلى الخيانة، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وقد أنزل الله عز وجل هذه الآية، وما كان نبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. نتوقف عند هذا الحد. هذا سائل يقول: هل يشعر الميت بمن يزوره في المقابر؟ هذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها في شرح السنة للإمام البربهاري، وقلت يعني أن الأدلة يعني عموما تدل على أن الميت ينتفع بلا شك بدعاء الناس له، سواء هنا أو زاروه في المقبرة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح آثارا كثيرة في أن الميت يسمع من يزوره ويعرفه. نعم، الذي ثبت أنه حين يوضع في قبره ويهال عليه التراب يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إنه لا يسمع قرع نعال أصحابه. ولذلك في حديث عمر قال: يعني أمكثوا عندي قدر ما تنحر جزور لعلي أستأنس بكم إلى آخره. لكن ماذا بعد ذلك؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى. راجع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى والآثار والأقوال في هذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بخير. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم، مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم ردنا ورد المسلمين ردا جميلا إلى الكتاب والسنة. اللهم ردنا وردهم ردا جميلا إلى الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا موفقين مباركين أينما كنا وأينما نزلنا وأينما حللنا، يا حي يا قيوم يا ذا هذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.